بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. الإمام البخاري رحمه الله كعادته أورد هذه الترجمة ترجمة استفهامية، وقد أشرنا سابقا أن منهج الإمام البخاري رحمه الله في التراجم الاستفهامية الإشارة إلى الخلاف. إذا كان في المسألة خلاف، فإن الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى باستخدام التراجم الاستفهامية. وهذا التبويب قال: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ الإمام إذا صلى بالناس وخلفه المأمومون فصححوا للإمام خطأ من الأخطاء، فالإمام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الإمام على يقين من فعله، على يقين من فعله، يعني متأكد أنه في الركوع أنه لم يزد ركوعا لم يزد سجودا أو غيره، ففي هذه الحال يأخذ بيقين نفسه، يأخذ بيقين نفسه ويقدم اليقين. الحالة الثانية: إذا كان الإمام على شك، فهل يأخذ بقول الناس أو لا؟ هذه هي المسألة الخلافية التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ شك هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة، يحتاج إلى زيادة أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. ذهب الحنفية إلى أنه يأخذ بقول الناس، أنه يأخذ بقول الناس. وذهب المالكية إلى أنه يأخذ بقول الناس إذا تعددوا، يعني أكثر من واحد نبه على هذا الخطأ. والصحيح في هذه المسألة هو الأخذ بقول الناس في ذلك، والدليل هذا التبويب الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول ذي اليدين. وهنا مسألة متعلقة بهذا الحديث، هل يكفي في ذلك قول الواحد أم لا بد من قول اثنين؟ هذه أيضا فيها خلاف. الإمام مالك يرى أن قول الواحد لا يكفي، أن قول الواحد لا يكفي، وذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه يكفي قول الواحد، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح، وهو قبول قول الواحد في الأمور الدينية، منها هذه المسألة إذا صحح له في خطأ الصلاة. لكن قد يشكل مع هذا الحديث، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقول ذو اليدين في هذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعدما نبهه ذو اليدين قال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ سأل بقية الصحابة. فإذا كان قول الواحد يكفي، فلماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة؟ الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه اعتقادين: اعتقاد الصحة في نفسه، وأنه لم يزد، واعتقاد ذو اليدين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التثبت، فكان هناك حاجة للتثبت، وهو أن يسأل، أن يتعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في نفسه وما نبه عليه ذو اليدين. هنا في هذا الحديث الإمام البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، نسبه إلى أبيه. وذكرنا أن طريقة الإمام البخاري أنه يهمل تارة، أحيانا يقول عن أيوب، وأحيانا ينسبه إلى مهنته فيقول عن أيوب السختياني، ومضى معنا السختيان الجلود، كان يعمل في الجلود، وتارة يسميه باسمه واسم أبيه. فهنا أيوب ابن أبي تميمة، أبو تميمة اسمه كيسان، كيسان، فهو أيوب بن كيسان. عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، انصرف من اثنتين، هذا دليل أن هذه الصلاة في أصلها صلاة رباعية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فصلى ركعتين بدل الأربع. فقال له ذو اليدين
وهذا لقب قيل لطول يديه لقب بذلك، يعني يده ليست في عادة الطول مع أيدي الناس. وهذا الحديث يعرف به، سبق أن ذكرنا أن هناك ألقاب لبعض الأحاديث تعرف بها، مثلا يقال هذا حديث جبريل، هذا لقب للحديث، هذا حديث المسيء صلاته، هذا لقب للحديث. فإذا قيل حديث ذو اليدين فهو هذا الحديث. فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ وهنا مسألة، أن المنفرد بخبر في مجلس تتوافر الدواعي لنقل هذا الخبر لا يقبل منه بتفرده، يعني لو كان الناس في مجلس، مجلس فيه 1000 شخص، فجاء شخص واحد وأخبر أنه حدث في هذا المجلس كذا، تفرد هذا الواحد عن 1000، الدواعي متوافرة لأن ينقل هذا الخبر من 10 بل من المئات الموجودين في المجلس، فلما ينقل عن واحد لا يقبل منه حتى يكون هناك تثبت ويتوقف في قوله. يشكل على هذا عند العلماء مسألة رؤية الهلال، إذا تراءى الناس الهلال، إذا خرج 20 واحد يتراءون الهلال، من بين 20 واحد رأى الهلال يؤخذ بقوله. طيب ليش ما أخذنا بقول هذا في مجلس في نقل معلومة وأخذنا بقول ذاك في رؤية الهلال؟ السبب أن العلم بهذا في المجلس يشترك فيه أهل المجلس، وأما رؤية الهلال فالناس يتفاوتون في حدة النظر، قد يراه بعض الناس دون بعضهم، قد يقفون في صف واحد وقوة النظر هبات من الله عز وجل، فقد يراه البعض دون البعض الآخر، فلا يقاس عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ وهذا من باب التثبت. فقال الناس: نعم. وهذا فيه جريان النسيان على الأنبياء فيما لا يتعلق بالوحي، أمور الوحي لهم العصمة في ذلك، أما في بقية الأشياء فقد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 أخريين ثم سلم، يعني أتى بركعتين زيادة حتى تكون الصلاة رباعية، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. وهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، سجد بعد السلام، وهذا على تفصيل من يفصل في سجود السهو أن من أنقص فإنه يسجد قبل السلام، ومن زاد فإنه يسجد بعد السلام. وهنا قد يظهر للناظر أن هذا فيه نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدل 4 ركعات صلى 2 ركعة، لكن العلماء يقولون هذا فيه زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد تسليما في الركعة الثانية. الركعة الثانية ما فيها تسليم، النبي صلى الله عليه وسلم سلم وأنهى، فجعل العلماء هذا التسليم زيادة، ولذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب السلام. ثم ذكر الحديث الذي بعده قال: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي ومر معنا، قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج، عن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف يروي عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو عمه، وهذا فيه رواية الراوي عن عمه، وهذه من لطائف الإسناد عند علماء الحديث، أن يروي الراوي عن عمه أو أن يروي عن خاله أو عن خالته. عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين. هذا الحديث أورده الإمام البخاري لإيضاح الحديث السابق، وهي نفس الحادثة، ولكن أراد الإمام البخاري رحمه الله تعيين الصلاة. ما هي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وهي أربع؟ حدث خلاف بين المحدثين، قيل أنها صلاة العشاء، وقيل أنها صلاة الظهر، فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يرجح أن الصلاة هي صلاة الظهر. وهذه طريقة الإمام البخاري، أنه يشير إلى بعض الترجيحات من خلال ألفاظ الحديث وطرقه. قال: فقيل صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. وهذه الرواية مختصرة، والرواية الأولى مطولة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الباب: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. أورد هذه الترجمة الإمام البخاري أيضا بصيغة مجملة: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. لم يأتي بالجواب، ماذا يترتب؟ أهمل الإمام البخاري رحمه الله الجواب لوقوع الخلاف في هذه المسألة. هل البكاء في الصلاة يفسد الصلاة أو لا؟ وهذه أيضا كما سبق من طرائق الإمام البخاري للإشارة إلى التراجم الخلافية. هذه المسألة، هل البكاء يفسد الصلاة؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول وهو قول الشعبي والنخعي وسفيان الثوري أن البكاء يفسد الصلاة، وأن من بكى في صلاته أعاد صلاته. وعدوا البكاء من جنس الكلام في الصلاة. القول الثاني وهو قول المالكية والشافعية أنه لا يفسد، لا سيما إذا كان لذكر الجنة والنار والخوف من الله، وهذا هو الصحيح. وقد جاء في حديث عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا يدل على أن البكاء لا يفسد الصلاة. قال: وقال عبد الله ابن شداد، عبد الله ابن شداد ابن الهاد الكناني الليثي من كبار التابعين، والهاد لقب لجده أسامة. ولماذا لقب بالهاد؟ لقب بالهاد لأنه كان يشعل النار في الليل لإضاءة الطريق للناس ليهتدوا في الليل، فلقب بالهاد. قال: سمعت نشيج عمر. النشيج على وزن فعيل واختلف في معناه، فقيل هو البكاء الشديد، هو البكاء الشديد، وقيل البكاء الذي يكون مع نفخ كأنه يخرج منه همس مع البكاء. قال: وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا فيه ما عنون له الإمام البخاري من البكاء في الصلاة. وفعل عمر بن الخطاب هو فعل أحد الخلفاء الراشدين من بكائه في الصلاة. وجاء عند البيهقي وغيره تعيين هذه الصلاة، قالوا كانت في صلاة الفجر، يعني قراءته لسورة يوسف كانت في صلاة الفجر. والحديث الثاني قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، مر معنا هذا السند. وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن أويس الأصبحي المدني، ابن أخت مالك ابن أنس، وهو يروي عنه في هذا الإسناد. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين، رجال السند كلهم من أهل المدينة. وقد مر معنا هذا الحديث، ووجه الشاهد فيه إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وجه الشاهد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ببكاء والدها. كيف عرفت بكاء والدها؟ لقربها من والدها، وأنه رجل أسيف بكاء يبكي في صلاته، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر الصديق، بل حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي في الناس. فإذا عقد هذه الترجمة لبيان جواز البكاء في الصلاة. ولا شك أن السلف كانوا يتكلمون على مسألة الصياح والمبالغة في البكاء، فقالوا هذا خلاف السنة، وأن الصحابة والعلماء كانوا على قوة إيمانهم وفضلهم لم يكن يحدث منهم ذلك من الصياح والعويل، وإنما مجرد البكاء الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم قال بعد ذلك: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان حكم تسوية الصف عند إقامة الصلاة وبعدها. هذه المسألة من المسائل الخلافية: ما حكم تسوية الصف؟ قولان. القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن تسوية الصفوف سنة، وهو قول المذاهب الأربعة أن تسوية الصفوف سنة. القول الثاني: القول بالوجوب، وهو قول الإمام البخاري وقول ابن حزم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والصنعاني والمشايخ الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني. فالإمام البخاري عقد هنا لبيان هذه التسوية، تسوية الصفوف، وحينما نتكلم عن التسوية ينبغي أن نعرف أن التسوية عند العلماء يقصدون بها المحاذاة، المحاذاة ألا يتقدم أحد على أحد في الصف، وهذا الذي يقصدون به بالوجوب. وإلا فتوجد بعض المسائل تعتبر من كمال التسوية ولا يعنونها، مثل التراص وإلصاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، هذه من الكمالات، من كمال التسوية الحديث عن المحاذاة والخلاف في المحاذاة. أما التقارب والتلاصق، إلصاق القدم والمنكب وإكمال الصف الأول، فهذه كلها من السنن ولم يقع فيها خلاف. في هذا الحديث يروي الإمام البخاري عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: أخبرني عمرو بن مرة وهو أبو عبد الله الجهني الكوفي الأعمش، كان أعمشا في عينيه. وتجدون أن جملة من العلماء يوصفون بهذه الأوصاف، مثلا الأعمش لقب لمجموعة، الأعرج لقب لمجموعة، منهم هذا. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون. اللام هنا للتأكيد، وفيه قسم مقدر، يعني والله لتسون، فهذه اللام تأتي مقترنة بالقسم. قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هنا الإمام البخاري لو تلاحظون التبويب باب تسوية الصفوف عند الإقامة، وليس في هذا الحديث ذكر الإقامة ولا الموضع، قال في العنوان عند الإقامة وبعدها. من أين جاء ذكر الإقامة؟ جاء من بعض طرق الحديث، قال الراوي أقيمت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالإمام البخاري أحيانا يبوب ببعض التبويبات ولا توجد في الحديث، لكن هي إشارة إلى ألفاظ الحديث. ثم هنا قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا الوعيد من أدلة القائلين بالوجوب، من أدلة القائلين بالوجوب، وأن الوعيد لا يرد على ترك المستحب وإنما يكون على ترك الواجب، فورود الوعيد هنا دليل أن هناك ترك لأمر لازم واجب. واختلف في دلالة هذا الوعيد، ما المقصود به؟ هل هو على حقيقته يعني في قوله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هل هو على حقيقته يخالفن بين وجوهكم؟ ما المقصود به؟ المقصود أن ينقل الوجه إلى القفا، الوجه في الأمام فينقل إلى الخلف فيكون نوع من المسخ، نوع من المسخ، فالوعيد بالمسخ، مثل الحديث تحويل الرأس إلى حمار الذي مضى معنا. والقول الثاني أن المراد به إلقاء العداوة والبغضاء، إلقاء العداوة والبغضاء، يعني لما يكون للإنسان وجه آخر مع الشخص يدل على الاختلاف عن الصورة الظاهرة. وهذا فيه فائدة، أن الاختلاف، ذكرنا أن هنا فائدة وهو أن الاختلاف في الظاهر يؤثر على الاختلاف في الباطن، فحصول الاختلاف في تسوية الصفوف وعدم المحاذاة مع أنه أمر ظاهر إلا أنه يؤثر على اختلاف القلوب ويؤدي إلى التباغض بين الناس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الواحد بن سعيد المصري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف، أقيموا أي اعدلوا، اعدلوا الصفوف، من أقام العود إذا عدله، قال فإني أراكم خلف ظهري. وتكلمنا في هذه الرؤية وأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للناس خلف ظهره رؤية حقيقية وهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الناس خلف ظهره، بخلاف من قال أنها رؤية العلم وغيرها، لكنها هي رؤية حقيقية. ثم قال بعد ذلك: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. عقد هذه الترجمة لبيان حكم إقبال الإمام على الناس عند التسوية. عند التسوية يعني الإمام يلتفت التفات كامل إلى الناس في تسوية الصف، وهذا الصنيع كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. هذه المطابقة بين الحديث وبين الترجمة، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يعين أناسا وكلاء في صفوف الصلاة يسوون الصفوف ولا يقيم الصلاة حتى يسمع منهم أن الصفوف قد سويت، يلتفت وينتظر. وسبحان الله، يعني رأينا تطبيق هذه السنة عند شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فكان يعين بعض طلابه في الصف الثاني والثالث ويسألهم قبل التكبير، يقول: استوى الصف الأول؟ يقول: نعم. الصف الثاني فلان استوى؟ الثالث استوى؟ فلما تستوي الصفوف يكبر، اقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، ورجاء هو عبد الله بن أيوب، ومعاوية بن عمرو بن المهلب البغدادي في هذا السند. قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم. وهذا فيه جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. وقوله أقيموا صفوفكم الأمر للوجوب، وهذه أيضا من أدلة القائلين بوجوب تسوية الصفوف. قال: وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. تراص هو التلاصق، هو التلاصق، وهو من كمال تسوية الصفوف. وذكرنا أن فإني أراكم من وراء ظهري فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب والأبواب السابقة اجتمع للقائلين بالوجوب أدلة فيها قوة، من جهة وجود الأمر الصريح بالتسوية، ووجود الوعيد على ترك التسوية، فهي أدلة قوية على الوجوب. وسوف يأتينا إن شاء الله بعد ذلك في الأبواب القادمة وجود أيضا الإنكار على من لم يسوي الصفوف، ليكون ضميمة أيضا لقول القائلين بوجوب تسوية الصفوف. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.